موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعين الأحبة في كل مكان، ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، حيث نفتتح هذا اللقاء وعلى بركة منه تعالى بالرواية التالية التي روتها عدة من مصادر الحديث المعتبرة. عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام قال: لما أخذ نمرود إبراهيم عليه السلام ليلقيه في النار قلت: يا ربي، عبدك وخليلك ليس في أرضك أحد يعبدك غيره. قال الله تعالى: هو عبدي آخذه إذا شئت. ثم قال صلى الله عليه وآله: ولما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار تلقاه جبرائيل عليه السلام في الهواء وهو يهوي إلى النار، فقال: يا إبراهيم، لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. ثم قال: يا الله، يا أحد، يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نجني من النار برحمتك. فأوحى الله تعالى إلى النار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وروى السيد ابن طاووس في كتاب مهج الدعوات أنه كتب الوليد بن عبد الملك إلى صالح بن عبد الله المري عامله على المدينة قائلا: أبرز الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان محبوسا في حبسه، واضربه في مسجد رسول الله 500 صوت. فأخرجه صالح إلى المسجد، واجتمع الناس، وصعد صالح المنبر يقرأ عليهم كتاب الخليفة الأموي. فبينما هو يقرأ الكتاب إذ دخل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فأفرج الناس عنه حتى انتهى إلى الحسن بن الحسن، فقال له: يا ابن عم، أدعو الله بدعاء الكرب يفرج عنك. فقال الحسن: ما هو يا ابن عم؟ فقال: قل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. قال الراوي: وانصرف علي بن الحسين عليهما السلام وأقبل الحسن يكررها، فلما فرغ صالح من قراءة الكتاب ونزل قال: أرى سجية رجل مظلوم، أخروا أمره. ثم كان أن كتب إلى الخليفة الأموي في أمره، فكتب إليه: أطلقه. ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم خالص النية في التوجه والالتجاء إلى الله جل جلاله.
والعالم ذكرى طال بي الصلاة والروح في عبا شوقي توقدا ذاب الفؤاد ذاب روحي لك الفدا حتى متى الغياب لك خذني أيا مهدي من غربتي وآلامي أنا أدر الذي طال طيبة قلبي الضامي ببلائي توسيني تمسح دمعي الهامي وبلطف تجازيني رغم عظيم آثامي لك طال بعدي فيا عم وجدي سيدي يا ندائي وباب رجائي أهلا في الجفائي سيدي نهم بدمعة الشوق أتى غالي أمه يضيء في القلب سواك محتاجك هبني نظرة روحي فداك مولاي متى أتى ترانا ونرى خذني أمام البداية حضرة روحي فداك مولاي متى متى ترانا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 13 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف 4 من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق 23 من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في 4 من شهر إسفند عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 23 من شباط فبراير عام 1980 ميلادي، أعلن الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية في بيان له تعيين آية الله الدكتور محمد الحسيني البهشتي أول رئيس لديوان القضاء الأعلى في إيران، وذلك بعد صياغة الدستور الإيراني وتشكيل مجلس الشورى الإسلامي. وقد جاءت تعيين الدكتور الشهيد محمد الحسيني البهشتي في هذا المنصب لتشكيل السلطة القضائية وتحديد أطرها بما يتناسب ونظام الجمهورية الإسلامية. وكان الدكتور الشهيد البهشتي من كبار الشخصيات السياسية والدينية في الثورة الإسلامية، وعلى أثر عدم تحمل الأعداء المتمثلين بعصابة المنافقين الإرهابية لوجوده ودوره الفاعل في كشف مؤامرات أعداء الثورة، خططوا لاغتياله بتفجير مقر الحزب الجمهوري الإسلامي بطهران عندما كان الشهيد البهشتي موجودا في المقر، واستشهد معه 72 من كبار الشخصيات في النظام الإسلامي. في 4 من شهر إسفند عام 1388 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 23 من شباط فبراير عام 2010 ميلادي، تمكن رجال الأمن الداخلي في إيران من اعتقال الإرهابي المجرم عبد المالك الريجي زعيم جماعة ما تسمى بجند الله الإرهابية المستقرة في الباكستان، وذلك في عملية استخبارية سرية ودقيقة بامتياز. وكان المجرم الريجي في طريقه إلى دبي للتوجه إلى قرقيزستان ولقاء أحد كبار المسؤولين في المخابرات الأمريكية هناك، إلا أن قوات الأمن الإيراني تمكنت من التعرف على الطائرة الحاملة لريجي وأنزلتها في مطار بندر عباس بجنوب إيران، ومن ثم تم اعتقاله. وبعد 4 أشهر من الاعتقال، أي في 20 من حزيران يونيو عام 2010، أعدم المجرم الريجي بسبب جرائمه التي اقترفها ضد الشعب الإيراني. وأخيرا، وفي 13 من شعبان المعظم عام 1379 للهجرة، توفي الفقيه والفيلسوف والأديب الإيراني الشهير أبو الحسن بن محمد حسين الأصفهاني الفروغي. وقد ولد الفروغي في طهران عام 1301 للهجرة، وبعد تلقيه دراسته الابتدائية كرس وقته لدراسة التاريخ والجغرافيا في المدارس العصرية بطهران، ثم قام بتدريس هذه المادة وانتخب رئيسا لمعهد العلوم السياسية في طهران، كما انتخب الفروغي عضوا في المنتدى الثقافي الإيراني. وقد تخرج على يديه عدد كبير من الشخصيات العلمية والسياسية والأدبية في إيران. هذا ويعتبر الفروغي من مؤسسي المعهد العالي لإعداد المعلمين في إيران، ومن أبرز مؤلفاته تاريخ الأدب في إيران ورأس مال السعادة والعقائد الاجتماعية والفلسفية، الذي كتبه باللغة الفرنسية وطبع في باريس. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
وجمال الطبيعة وسحر الشجيرات
مع أرق وأعذب النسمات
نرسل لكم سلاما تغلفه أطيب الأمنيات. بحضوركم،
متابعتكم،
انتظاركم
واشتياقكم.
نعم، إننا نعرف بأنكم اشتقتم لبرنامجكم
كما هو اشتاق إليكم،
وها نحن نفي بوعدنا ونعود إلى حديقتنا
وحديقتكم،
فأهلا بكل محبي
حديقة الأطفال.
تمر الأيام واللحظات، وفي كل يوم وساعة نكبر ونكبر ونتعلم المزيد ونستفيد،
نجتهد، نسعى، نحاول، نبحث عن كل مفيد، كل ذلك كي نحصل على الراحة والطمأنينة. فلا يمكننا أن نحصل على أهدافنا وآمالنا وسعادتنا دون بذل الجهد والسعي.
لذا نسمع هذه العبارة التي تقول: اتعب كي تلعب. أحسنتم، ذكرت هذه العبارة كونها ترتبط بقصتنا التي تنتظركم وتنتظرونها،
وستعرفون من خلالها أكثر بأننا كلما بذلنا جهدا أكبر سنحصل على النتيجة الأفضل.
أشعر أنكم متشوقون للاستماع، لذا
لن نطيل الانتظار عليكم، هيا بنا معا إلى حصة القصة.
هيا بنا يا أصدقاء.
يا مكان، كان هناك مزرعة صغيرة مثمرة جميلة. كانت هذه المزرعة تحتوي على الخضرة والزهور والعشب والبذور. الثور والبقرة ومجموعة من الخراف والبط والإوز وصغارهم والديك والدجاجة والحصان. الحصان القوي، نعم، والحمار الرمادي، جميعهم عاشوا هناك. ومن ضمن تلك الحيوانات كان هناك 3 معزات. كان الفصل ربيعا والخضرة في كل مكان والأوراق يانعة تنبض بالحياة في كل صباح، وكل يوم تستيقظ الحيوانات مبكرا لتذهب إلى عملها. كانت تدعى المعزات 3 كركورة وفرفورة ودردورة. كركورة كانت تحب عملها بشكل كبير، ولم تفوت صباحا إلا وذهبت به إلى العمل، وكان عملها عبارة عن بناء بيت قوي لفصل الشتاء القادم. كانت تخرج كل صباح وتبدأ بالبحث عن الحجارة التي تتساقط من الجبل، نعم الجبل القريب من المزرعة، ثم تذهب إلى الجدول وتقوم بجلب الطين من ضفة الجدول لتبني بيتها. وذات صباح
اسمعني ما أقول، أتعب كي ألعب، أختار الأصعب لأنني سأرتاح وأكل التفاح. ما ما ما.
وهكذا يا أصدقائي استمرت كركورة على نشاطها اليومي. تعبت وبذلت مجهودا كبيرا، كانت تهتم ببناء بيت قوي صلب لا تهدمه رياح الشتاء. دردورة وفرفورة فكانتا لا تأبهان لبيتيهما الشتويين، ولم تبذلا مجهودا كبيرا في بنائهما، بل قضيا معظم أيام صيفهما في اللعب والنوم والقليل فقط القليل من العمل. وحين حل الشتاء بدأت الأمطار بالهطول واشتد عصف الرياح وأصبح الجو باردا جدا، وجاء الذئب إلى الغابة يبحث عن مكان يؤويه.
البرد قارس، لابد بالبحث عن بيت دافئ، ولكن أين سأجد ذاك البيت؟ هذا بيت جيد، سأذهب إليه وأتفحصه. يبدو أنني سأسكن في هذا البيت. ومن أنت يا ترى؟
ما أنا فرفورة صاحبة هذا البيت.
يبدو أنه سيصبح لي، لا تقلقي يا فرفورة، يمكنك أن تبني غيره وأنا بحاجة إليه لأن الجو بارد كما تعرفين.
ما لما لم تبني لك واحدا؟ ما لا لن أعطيك بيتي.
اخرجي من البيت، اخرجي من البيت والا سانفخ عليه واجعله يطير.
لا يمكنك ذلك. ما انه لي وحدي.
إن لم تخرجي الآن وتعطيني إياه سيكون ملك الرياح.
لا.
وهل تعتقدينه أعجبني؟ كلا أبدا، إنه مجرد بيت مصنوع من قش، ولكن يفي بالغرض.
ما لا، لن أعطيك إياه. ما
حسنا، تحضري. 1، 2
يا إلهي.
3.
يا إلهي. يا إلهي. لقد فقدت بيتي. يا إلهي. دعوب هدم بيتي. بيتي. يا إلهي.
أي بيت تتحدثين عنه؟ وهل تعتبرين بيتا مصنوعا من قش بيت؟
يا إلهي. دعوب هدم بيتي. يا إلهي.
فركضت فرفورة نحو بيت أختها ترتورة، وهي ترتجف من شدة البرد والخوف. أما دؤوب يا أصدقاء، فلم يسكن بيت فرفورة لأنه لم يعد ينفعه، لذا بدأ بالبحث عن بيت آخر، وصار يتلفت يمينا شمالا، يسير نحو الأمام. وبعد ذلك لاحظ بيتا آخر مصنوعا من أغصان الأشجار، الأشجار المتساقطة. نعم، فاقترب منه فرحا وبدأ بتفحصه.
من يسكن هذا البيت؟ هيا اخرجوا، فالجو بارد وأنا بحاجة لهذا البيت.
إنه بيتي هذا. أوه، ابتعد عنا.
ولكنه سيصبح بيتي بعد قليل، لأنني سأستولي عليه لا لشيء، فقط لأن الجو بارد، وسأخذه منك شئت أم أبيت.
لا تستطيع ذلك يا دؤوب.
بل أستطيع، فبيتك مصنوع من أغصان الشجر، ويمكنني هدمه بضربة واحدة. ستأخذين أم تجربين الضربة الذؤوبية؟
دعنا وشأننا، ألم يكفيك هدم بيتي؟ ما يا دؤوب.
أنت أيضا هنا؟ يا لها من صدفة جميلة.
دعنا وشأننا.
يبدو أنك ستشهدين هدم بيت آخر.
ألم يكفيك هدم بيتي يا ذهوب؟ ما
انصحي أخوك وأخبريه من أنا.
اذهب من هنا يا ذهوب. ما وفي بيتا لنفسك.
ما دعنا وشأننا. ألم يكفيك هدم بيتي؟
حسنا، استعد، وستكون الضربة القاضية بذيل ذوبي. 1، 2، 3.
هيا فلنهرب من هنا. هيا لن يعود المكان ينفعنا. هيا فلنهرب من هنا يا فرفورة، لن يعود المكان ينفعنا.
فلنذهب يا أخي، لن نسلم من دؤوب. ما هو مكري؟ هيا بنا. ما هيا بنا يا أخي. ما
هيا بكما. أنا تمكنت من هدم بيت الأغصان. يا ترى ألا أجد بعضا من فاكهة الصيف هنا؟ لم يعد البيت نافعا.
نعم يا أصدقاء، بعد أن هدم ذؤوب بيت القش الذي بني على عجل، وضرب بذيله بيت الأغصان التي جمعت مما أسقطته الريح، لم يبق لفرفورة ودردورة بيتان سوى بيت أختهما النشيطة كركورة.
إنهما يتجهان نحو بيت آخر، لابد أنه بيت كبير، سأتبعهما. إنه بيت كبير، يبدو لي أفضل من البيتين السابقين. وأخيراً وجدت بيتا سأقضي فيه فصل الشتاء. هيا افتح الباب، هيا افتح الباب يا معزتاي الجميلتان، وإلا سألحق بيتكما ببيت القش والأغصان.
مرة أخرى أنت يا دؤوب. ما ما
ما ما ما دعنا وشأننا، ألم يكفيك أدم بيتي يا دؤوب؟
لا، بل سألحق هذا البيت بهما أو سيكون لي أنا.
لن تتمكن من ذلك يا ذؤوب، ما ما مهما حاولت ستفشل محاولتك صدقني. ما
وما فرق هذا البيت عما سبقه؟
ما إنه مصنوع من حجر. ما لقد تعبت في بنائه طوال الصيف، اجتهدت وسعيت وبذلت مجهودا كبيرا. ما كي يكون بيتا قويا لي.
سترين كيف سأهدم بيتك القوي. لما لا يطير؟ حسنا حسنا، سأعطيه الضربة القاضية بذيلي الرهيب. لما لم يسقط البيت؟
لا تحاول يا ذؤوب. ما لأنك ستخسر، ستفشل، أعدك بذلك. ما
حسنا، سأجد طريقة أخرى لهدمه. سأبتعد سأبتعد وأبتعد، ثم أنطلق بكل قوتي نحوه وأنطح برأسي، وسأجعله كالرماد، وسأمسك بكم أنتم الثلاث.
ستفشل.
رأسي.
نعم يا أحبتي، حاول دؤوب كثيرا واستخدم كل خططه، علّه ينجح في هدم بيت كركور الشطورة، ولكن لم يستطع أن يحرك ولا حجرة واحدة، حتى بدأ يشعر باليأس من فكرة تحطيم بيت كركورة. وعند حلول الصباح ابتعد دؤوب عن بيت كركورة شيئا فشيئا، ولم يعد إلى المزرعة أبدا. أما فرفورة ودردورة فقد تعلمتا من تجربتهما أن ما يبنى بسهولة يهدم بسهولة، ومن يتعب يلعب في النهاية. أحسنت يا كركورة المجتهدة، وأنتما فرفورة ودردورة تعلما من أختكما، ودائما تذكرا بأن من يتعب يلعب. ماذا عنكم أحبتي؟ هل توافقون الرأي بعد أن استمعتم إلى قصة اليوم وأحداثها؟ نعم أصدقائي، بإمكانكم أن ترتاحوا وتسعدوا في المستقبل، شرط أن تتعبوا، تجتهدوا وتهتموا بكل واجباتكم. فمن يزرع جيدا بالنهاية سيحصد جيدا.
نحييكم أحبتي أصدقائي مستمعي برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ونحن طبعا نزقزق فرحا معكم. والآن لتكتمل الفرحة، ما رأيكم يا أصدقاء لو نستمع إلى أنشودة رائعة جميلة؟
نستمع معا.
Thank you.
أحبتي، هيا بنا معا نحو عصفورتنا توتة والمعلومة.
معلومة العصفورة. كيف حالكم؟ اشتقت إليكم كثيرا، لم أتأخر عليكم أليس كذلك؟ تيك 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 تيك، كنت عند صديقتي سارة، لقد تعرفت عليها اليوم. أتعرفون أين التقينا؟ قرب نافذة غرفتها. أوه يا أصدقاء، كم كانت سارة مجتهدة، كانت تدرس وتدرس وتدرس. فاقتربت من نافذة غرفتها وقلت لها تيك 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 تيك، مرحبا أنا توتة. فقفزت فرحا وقالت عرفتك عصفورة حديقة الأطفال، كم أنا أحبك يا توتة، كم أنا أحبك. قلت لها لا تجعليني أشعر بالخجل، أنا أيضا أحبكم جميعا. تيك 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 تيك، الآن أخبريني ما هو اسمك. قالت أنا سارة. ثم أصبحنا أنا وسارة أصدقاء بعد ذلك. سألتها تيك 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 تيك، ماذا تفعلين يا سارة وماذا ترددين مع نفسك؟ تيك 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 تيك، قالت أنا أدرس مادة العلوم، وفي هذا الكتاب يوجد الكثير من المعلومات وعلي أن أحفظها جيدا. حينها قفزت وقلت لها معلومات، هذا ما أبحث عنه، هل أعطيتني معلومة أخذها معي إلى حديقة الأطفال؟ تيك تيك تيك، فقالت نعم يمكنني ذلك، وبدأت تقرأ لي من كتابها. فقالت لي سارة، الخفاش هو الطائر الذي يلد ولا يبيض. لم أكن أعرف ذلك حينها، رغم أنني شاهدت الخفاش عدة مرات، فنحن الطيور نبيض ولا نلد، أما الخفاش فهو يلد ولا يبيض. معلومة جميلة أليس كذلك؟ تيك 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 تيك، قولوا لسارة شكرا، شكرا لأنها هي من أعطتنا المعلومة. إلى اللقاء يا أصدقاء. تيك 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 تيك.
توتة العزيزة، نقول لسارة شكرا ولك أيضا، فأنت بحثت وتعبت وسعيت حتى توصلت إلى هذه المعلومة، ونحن بالتأكيد استفدنا. توتا، لا تنسي أن تأخذي معك تحياتنا لصديقتك الرائعة سارة، وقولي لها بالتوفيق أيتها الطالبة المجتهدة والطيبة. نعم يا أصدقاء، بعد أن ودعنا توتا، ما رأيكم لو نستقبل فقرتنا التالية؟ هيا بنا إليها. هيا إلى أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب.
تحية ملؤها المحبة لكل الأحبة، وأهلا بكم في فقرة أخبار الأصحاب.
خبر اليوم يتحدث عن الصديقة هالة، التي كلما قالت لها والدتها حان وقت الغداء أو العشاء أجابت لست جائعة.
كانت صديقتنا الصغيرة هالة تكرر هذه العبارة في موعد الغداء أو العشاء. العبارة هي أنا لست جائعة، ولكن الآن قد أدركت هالة خطأها، لذا قررت أن ترسل لكم خبرها كي تستفيدوا منه.
كانت هالة تتذمر على والدتها دائما، فتقول لها: هذا الطعام لا أحبه، وأنا لست جائعة، وهذه الوجبة غير لذيذة، ولا أستطيع تناول الطعام. استمرت هالة على هذه التصرفات رغم محاولات والدتها الكثيرة في إقناعها بأن جسدها بحاجة إلى الأطعمة المغذية، ولكن دون جدوى.
ذات يوم مرضت الصغيرة هالة، وحين أخذتها والدتها إلى الطبيب قال لها الطبيب: سبب إصابتك السريعة بالمرض هي بنيتك الضعيفة، فجسدك يحتاج إلى الكثير من المقويات والفيتامينات والطعام المغذي، ويبدو أنك...
قاطعته هالة وقالت: أنا لست جائعة. فأجاب الطبيب: ولكنك ستمرضين أكثر وأكثر، وحينها لن ينفع الندم. اقتنعت هالة بعد أن شعرت بأن جسدها أصبح أقل مقاومة أمام الأمراض، وشيئا فشيئا عودت هالة نفسها على تقبل الطعام وتناول الوجبات بشكل صحي وجيد.
بعد أن استمعتم إلى خبر الصديقة هالة، لا تنسوا يا أصدقاء أن تهتموا بطعامكم الصحي، وأن لا تتحججوا في تناول الوجبات الغذائية الرئيسية طبعا، وهي الإفطار والغداء والعشاء.
وأخيرا دمتم بألف خير يا أحباب أخبار الأصحاب.
الوقت سريعا يا أصدقاء،
ودائما يمر الوقت سريعا مع أحبابنا،
فلكل بداية نهاية،
وها نحن نصل لنهاية حلقتنا،
لكننا سنبقى بأمل لقاء جميل جديد قريبا إن شاء الله
يجمعنا بكم. والآن ليس لنا إلا أن نودع أحبتنا ونقول لهم
إلى اللقاء
يا أصدقاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع،
وأهلا بك عزيزتي المستمعة،
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. الكتمان.
عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: الصمت حكم، والسكوت سلامة، والكتمان طرف من السعادة.
وعن الإمام الصادق عليه السلام: أمر الناس بخصلتين فضيعوهما، فصاروا منهما على غير شيء: الصبر والكتمان.
وأيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: مذيع السر الشاك، وقائله عند غير أهله كافر. حديث الصباح.
عزيزي المستمع، إذا خشيت أمرا فقع فيه. الكلمة كائن حي، والإنسان معادلة لغوية. قد تكون اللغة قيدا أو حرية أو منفى وفق استخدام المجتمع لها، إذ لا تلبث الكلمة أن تخرج من الفؤاد وتتجلى خارج الفم وتتمتع بحرية الحركة وتمد أعضاءها حتى تعطى قيودا جديدة، فهي تقمط وتضجع مثبتة الرأس ممددة الساقين.
تولد الكلمة وتحيا وتموت في عبودية القواعد والأشكال، وكأنها تخاط في قماط عندما تولد، وتسمر في تابوت عندما تموت. تخرج عارية من اللهات وتموت محجبة داخل الورق، ولا تأخذ مداها الحقيقي على امتداد الفضاء، لأن الخوف يبترها فيأتي صداها هامشا لا وجه له.
إذا هبت أمرا فقع فيه. في البدء كان الكلمة، الكلمة الإنسان، الإنسان الكلمة لا فرق. وكان الفرد وما زال معلقا على شبكة من القوانين، إنها عصا الخوف التي تهدد كل خارج عن مسيرة القطيع. في الكتابة مثلما في الحياة، الزمن يمر والقوانين تتراكم، الخوف يتسع على امتداد مساحة الورقة البيضاء والقلم متردد.
والآن كيف يمكن الخروج من الخوف؟ بأن نقع فيه. لا صدق بلا شجاعة، ولا كتابة دون صدق. عندما نخرج كلما نخجل منه إخوتي المستمعين، فهذا يعني عند البعض نهاية الصدق، يعني أن نبدأ الكتابة بلا قوانين مسبقة. ولكن هل نبدأ من فراغ؟ بالطبع لا. الإنسان أمامنا ونبدأ فيه، إنه النص الذي يحوي كل شيء.
الكتابة عزيزي المستمع تعني نحن، ونحن كل أنواع الفنون الإنسانية، والنص الحقيقي هو الذي تتضافر فيه كل هذه الفنون لإخراج الكلمات إلى النور دون قواعد مسبقة ومفروضة. حسنا، هو ذا قلمي فأعطوه حريته.
قالوا في الشباب.
عزيزي المستمع، قال أحد الشعراء: إذا لم تحاول في شبابك غاية، فيا ليت شعري أي وقت تحاول. وكم من شباب ضاع في غير طائل، فشاب أخوه وهو في الناس جاهل.
وقال شاعر آخر: إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن له دون ما يأتي حياء ولا ستر، فدعه ولا تنفس عليه الذي ارتأى، وإن جر أسباب الحياة له الدهر.
محطات متألقة.
أخي المستمع، إذا أردت أن يحفظ سرك فلماذا لا تحفظه أنت؟ هذا ما يقوله لك مثل إيطالي.
ويقول أحد الحكماء في صفة أهل العلم النافع: مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، من تركها ضل ومن غابت عنه تحير.
وأخيرا يقول أحد الحكماء أيضا: محك تربية الرجل والمرأة هو كيف يتصرفان أثناء الشجار. أقدم قناة.
عزيزي المستمع، أقدم قناة عرفها التاريخ شقت في حوالي سنة 4000 قبل الميلاد، وذلك في مندلي في العراق القديم، وقد اكتشفت آثارها سنة 68 و900 و1000 للميلاد. وأطول قناة عرفها التاريخ القديم هي قناة الصين العظيمة الممتدة بين العاصمة بكين وبين هانشو، إذ يبلغ طولها 1781 كيلومترا. وأطول قناة في العالم توجد في الاتحاد السوفيتي سابقا، يبلغ طولها 2977 كيلومترا، وتصل بين نهر الفولغا وبحر البلطيق، وقد تم افتتاحها عام 65 و900 و1000 للميلاد. أقوال وأصداء.
قال أحد الحكماء: قلب الأحمق في لسانه ولسان العاقل في قلبه.
التعزية بعد 3 تجديد مصيبة، والتهنئة بعد 3 استخفاف بالمودة.
وأخيرا أخي المستمع، إذا أحببت إنسانا بغير سبب فارجو خيره، وإذا أبغضت إنسانا بغير سبب فتوقع شره. سؤال وجواب.
ألح سائل على أعرابي أن يعطيه حاجة لوجه الله تعالى، فقال الأعرابي: والله ليس عندي ما أعطيه للغير، فالذي عندي أنا أولى الناس به وأحق. فقال السائل: أين الذين كانوا يؤثرون الفقير على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ فقال الأعرابي: ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا. بسمة.
اقتربت امرأة منجمة من فتى يمشي في الشارع وقالت له: إذا وهبتني قرشين أطلعتك على الحوادث التي تترقبك في المستقبل. فرد عليها الفتى بقوله: لو كنت بارعة بعلم التنجيم حقا لعلمت أني لا أملك قرشين.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
أشوفك آية بين الناس تجاذب سارح جفوني قبل لا أخذ الأنفاس جلالك ياخذ عيوني أشوفك آية بين الناس تجاذب سارح جفوني قبل لا أخذ الأنفاس جلالك يا خذ عيوني أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أردابي أشوف بوجهك القرآن ورتل سورة عجابي وحس بروعة الإيمان وذوب تسجد أدابي وإذا قبلتك على الراس جبينك يلهب جنوني
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.